السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا جميعا ما نرجوه، وأن ينعم علينا بفضائل الجلوس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها محفوظة لنا حتى نلقاه ونراها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، قبل أن نشرع في درسنا، أحب أن أنبه إخواني إلى أن دروسنا إن شاء الله عز وجل ابتداء من يوم السبت القادم سنجلس لشرح العقيدة الواسطية في فجر السبت أي كالمعتاد، ثم ستكون دروسنا إن شاء الله في شرح دليل الطالب في عصر يوم الخميس والجمعة والسبت، وذلك لرغبة الكثيرين من إخواني طلاب العلم في أن نجعل الدروس في تلك الأيام. فاستجابة لهم ورغبة في تيسير الجلوس لطلب العلم على إخواني، رتبنا هذا مع إخواننا جزاهم الله خيرا في شؤون التدريس في المسجد النبوي، أي أن إن شاء الله في يوم السبت القادم القريب سنجلس الفجر لشرح العقيدة الواسطية، ثم نجلس إن شاء الله عصر الخميس وعصر الجمعة وعصر السبت الذي يليه، ليس هذا السبت القريب، ثم تستمر دروسنا على هذه أو على هذا الترتيب إن شاء الله عز وجل. درسنا معاشر الفضلاء في الفقه في الدين، وإن الفقه في الدين من أعظم ما يطلبه المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد أفلح من طلب الفقه بالنظر في كلام أئمة المسلمين وأخذ بما هو أقرب إلى الدليل، فلا يهمل كلام العلماء ولا يهمل الدليل القوي، بل يختار من أقوال العلماء والأئمة ما هو أقوى وأقرب إلى الدليل. وبهذا يجمع بين مصلحتين عظيمتين: المصلحة الأولى أنه لا يكون عنده إمام من أئمة المسلمين مهجورا، فلا يهجر الإمام أبا حنيفة، ولا يهجر الإمام مالكا، ولا يهجر الإمام الشافعي، ولا يهجر الإمام أحمد، وإنما ينظر في كلام العلماء، فتارة يختار قولا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتارة قولا للإمام مالك، وتارة قولا للإمام الشافعي، وتارة قولا للإمام أحمد، من غير تلفيق يخالف الدليل، فيكون جميع الأئمة عنده معتبرين، لا يهجر واحدا منهم. والمصلحة الثانية أنه يوافق الدليل، وقد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ناقلا إجماع العلماء على ذلك. ونحن نسير في شرحنا لهذا الكتاب النافع دليل الطالب للشيخ مرعي على هذه الطريقة، وعلى طريقة نسأل الله عز وجل أن يكون فيها تفقه طيب، حيث يحصل معها الفهم وتقوية الملكة وتدريب الأذهان ونحو ذلك. لازلنا أحبتي في الله مع شرح كتاب الجهاد، ونحن في آخر درس منه، لازلنا نشرح في عقد الذمة، وهو الذي ختم به المصنف كتاب الجهاد، وقد مضت أكثر مسائله، واليوم نختم مسائله بالكلام عن نقض عقد الذمة. نعم، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب تحت أحكام أهل الذمة: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنه عن دينه انتقض عهده.
نعم، عقد الذمة عقد، والعقد كما يعقد ينقض. وقد تقدم معنا أن عهد الذمة إنما يعقده الإمام أو من ينيبه الإمام، فكذلك نقض عقد الذمة إنما يكون من الإمام أو من ينيبه الإمام، ولا ينقض عهد الذمي إلا إذا أتى بجرم يقتضي نقض العهد. والأفعال التي إذا فعلها الذمي ذكر أنه ينتقض عهده على أقسام: القسم الأول أن يترك ديار المسلمين ويلتحق بديار الكفار للإقامة فيها. ذمي عقد الذمة معنا، ثم بعد فترة انتقل من ديارنا إلى ديار الكفر، لا ليزور قريبا ولا ليعمل في تجارة ويرجع، وإنما ليقيم هناك. فإذا فعل هذا انتقض عهده بالاتفاق، اتفق العلماء على أن هذا ينتقض به عهد الذمي. الثاني أن يقاتل المسلمين أو ينحاز إلى فئة تقاتل المسلمين من غير إكراه، أن يقاتل المسلمين فيقوم بالقتال مع غيره ضد المسلمين، أو ينحاز إلى فئة تقاتل المسلمين يذهب إلى مكانهم ويكون معهم من غير إكراه، فهنا أيضا ينتقض عهده باتفاق العلماء، ينتقض عهده باتفاق العلماء، لأن المقصود من عقد الذمة أن يأمن هو وأن يأمن المسلمون شره، وها هنا قد انتفى المقصود. الأمر الثالث أن يتجسس على المسلمين بطلب من المشركين، يعني أن يجعله الكفار جاسوسا فيتجسس لهم بطلبهم، وهنا أيضا ينتقض عهده بالاتفاق، ينتقض عهده بالاتفاق. أما إذا تجسس هو بنفسه ولم يطلب المشركون منه ذلك، فجمهور الفقهاء يقولون إن عهده ينتقض بهذا وهو الراجح. لكن يا إخوة، إذا كان تجسسه بطلب من المشركين فإن العهد ينتقض بالاتفاق. أما إذا كان تجسسه من تلقاء نفسه وليس بطلب من أعدائنا، فإن في المسألة خلاف، لكن الجمهور على أن عهده ينتقض، وهذا هو الراجح. الأمر الرابع أن يفعل ما ينافي عقد الذمة أصلا، بمعنى أن عقد الذمة لا ينعقد إلا بشيء فيفعل ما ينافيه، مثل أن يمتنع من الجزية أو يأبى الصغار يمتنع من الجزية، يقول نحن ليس علينا جزية، ليس علينا جزية، يأبى الجزية نفسها، فهذا فعل ما ينافي عقد الذمة، لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية. أو يأبى التزام الصغار، يقول نحن لا يلزمنا الصغار، فهذا فعل ما ينافي عقد الذمة، لأن الله عز وجل قال عن يد وهم صاغرون. ففي هذه الحال ينتقض عهده بالاتفاق. الأمر الخامس أن يفعل أو أن يأبى فعل ما يقتضيه عقد الذمة، أن يأبى فعل ما يقتضيه عقد الذمة، كأن يأبى بذل الجزية أو يأبى الصغار. فهنا في نقض عهده خلاف، والذي عليه الجمهور أن عهده ينتقض بهذا. يأتي واحد منكم يقول ما الفرق بين الخامس والرابع؟ هناك في الرابع قلتم أن يمتنع من الجزية، وفي الخامس قلتم أن يأبى بذل الجزية، ما الفرق بينهما؟ في الأول يمتنع من الجزية نفسها، يأباها، يقول ليس علينا جزية، أما في الخامس فهو مقر بالجزية لكنه لا يعطيها، يأبى بدلها. فهذا عند الجمهور ينتقض عهده. السادس أن يفعل ما فيه ضرر فاحش بالمسلمين عموما أو خصوصا، عموما يعني بعموم المسلمين، مثل أن يجاهر بشرب الخمر، هذا يؤذي قلوب المؤمنين، أو يجاهر ب يعني الفطر في رمضان، يجاهر، هذا يؤذي قلوب المؤمنين ويضرهم، أو خصوصا يعني ما يضر مسلما أو نحوه. مثل أن يزني بمسلمة، فهذا يضرها ويضر أهلها ضررا فاحشا، وهذا ينتقض عهده عند الجمهور، ينتقض عهده عند الجمهور عند كثير من الفقهاء. هذه خلاصة ما يذكره الفقهاء في نواقض عقد الذمة بضوابط عامة ذكرناها. إذا ضبطتم هذا تضبطون يعني مسائل الباب. اقرأ من الأول.
قال رحمه الله: ومن أبى من أهل الذمة بدل الجزية.
نعم، الذمي إما أن يدفع الجزية وهنا لا إشكال، وإما أن يمتنع من قبول الجزية بأن يقول لا جزية علينا أو نحو هذا، فهذا ينتقض عهده بالاتفاق، لأن عقد الذمة لا يجوز لا يكون إلا بقبول الجزية. وإما أن يمتنع من بذل الجزية بعد الإقرار بها، يمتنع من إعطائها، وهذا ينتقض عقده عند الجمهور وهو الصواب، لقول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد. نعم.
قال: أو أبى الصغار.
أو أبى الصغار، هذا أيضا مثل مسألة الجزية، إما أن يرضى بالصغار وهنا لا إشكال، وإما أن يمتنع من الصغار، يقول: نحن قوم أعزة لا يكون علينا صغار، فهذا ينتقض عهده بالاتفاق كما تقدم. وإما أن يأبى فعل الصغار، يلبس الثياب الفاخرة، وقد قلنا إن الثياب التي فيها عزة يمنع من لبسها، أو يسير في وسط الطريق، أو يجلس في صدر المجلس أو نحو هذا، وهذا ينتقض عهده عند جمهور الفقهاء وهو الصواب، لأن الصغار لا بد منه في عقد الذمة. نعم.
قال: أو أبى التزام حكمها.
نعم، أي أبى أن يلتزم بحكم القاضي المسلم. حكم القاضي عليه، تعرفون الذمي يتحاكم إلينا، حكم القاضي عليه قال: لا، أنا يهودي، ما يقضي عليه مسلم، ما أقبل حكمه، رد حكمه ولم يقبل قضاء القاضي المسلم. أو أبى التزام أحكامنا في أهل الذمة التي تقدمت، قال: ما ألتزم بها. نعم، هي عنده لكن أنا ما ألتزم بها. أو أبى أن يلتزم بعدم المجاهرة بالشرك، قال: أنا سأجاهر. أو أبى أن يلتزم بعدم المجاهرة بالفواحش، فجاهر بالزنا وجاهر بشرب الخمر أو نحو ذلك. أو أبى أن يلتزم بعدم مخالفة شعائر المسلمين الظاهرة، فهنا عند جمهور أهل العلم ينتقض عهده بذلك إن لم يشترط ذلك عليه نصا. أما إذا اشترط عليه ذلك نصا في العقد فقد اتفق الفقهاء على أنه ينتقض عهده بالمخالفة. تبوا يا أخوة، يعني يقول: ما يخلو الأمر من حالين: الحال الأولى أن ينص في عقد الذمة على هذه الأمور نصا، ففي هذه الحال إذا خالفها ينتقض عهده لما جاء في الشروط العمرية ولأن هذه هي فائدة الشرط. والحالة الثانية أن لا يشترط عليه ذلك نصا، وإنما هذا من الأحكام. ففي هذه الحال عند جمهور الفقهاء ينتقض عهده، وهذا الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال أزنها بمسلمة أو أصابها بنكاح.
نعم، اتفق العلماء على أن الذمية إذا فعل ما فيه ضرر بالمسلمين يعاقب على هذا، لكن هل ينتقض عهده بذلك؟ هذا محل خلاف. والذي عليه كثير من الفقهاء أن عهده ينتقض بذلك. فلو زنى بمسلمة فإن عهده عند الجمهور وعند كثير من الفقهاء ينتقض بذلك. أو أصابها بنكاح، أي عقد عليها تزوجها ومسها، فإن هذا النكاح عدم وليس شبهة، فيكون كمن زنى بها، ينتقض عهده عند كثير من الفقهاء. نعم.
قال أو قطع الطريق.
أو قطع الطريق، هذا فيه ضرر عام بالمسلمين، وقد اتفق الفقهاء على أنه يعاقب، لكن هل ينتقض عهده بهذا محل خلاف. والذي عليه كثير من الفقهاء أن عهده ينتقض بهذا، وهو الراجح. نعم.
قال وذكر الله تعالى أو رسوله بسوء.
نعم، إذا ذكر الله بسوء، فقال مثلا والعياذ بالله إن الله ظالم، نعوذ بالله من السوء، فإن عهده عند الجمهور ينتقض بهذا، وهو الراجح. أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء، وذكر الذمي للرسول صلى الله عليه وسلم بسوء على حالين. الحالة الأولى أن يذكره بما كفر بسببه، هو لم يؤمن به بسبب هذا، كأن قال هو ليس برسول، قال ليس رسولا، أو قال هو ليس رسولا إلى الناس كافة، هو رسول للعرب فقط. فهذا كما ترون لازم لكفره، أصلا هو لم يؤمن به من أجل هذا. فهنا اتفق الفقهاء على أنه يمنع ويعاقب إن جهر بهذا. لكن هل ينتقض عهده بهذا محل خلاف، والراجح أنه ينتقض عهده بهذا. الحالة الثانية أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء غير ما تقدم، فيسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا اتفق الفقهاء على أنه يمنع ويعاقب. ثم اختلفوا هل ينتقض عهده بهذا، والذي عليه الجمهور أن عهده ينتقض بهذا، وهو الراجح. نعم.
قال أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنه عن دينه انتقض عنه.
نعم، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة في دينه أو فتنه في دينه، فهذا فيه ضرر فاحش بالمسلم، وقد اتفق الفقهاء على أن الذمي يمنع من ذلك ويعاقب عليه. لكن هل ينتقض عهده بهذا؟ الذي عليه جمهور العلماء أن عهده ينتقض بهذا، وهو الراجح. نعم.
قال رحمه الله ويخير الإمام فيه كالأسير.
نعم، يعني إذا انتقض عهده ونقض الإمام عقده فإنه يصبح كالأسير، يخير فيه الإمام، لماذا؟ قالوا لأنه الأصل، الأصل أنه كان أسيرا، وإنما منع من معاملته معاملة الأسير عقد الذمة، فإذا انتقض عقد الذمة رجع إلى الأصل. وقد تقدم معنا في مباحث الجهاد ماذا يفعل الإمام بالأسير وأنه مخير فيه. نعم.
قال وماله في،
وماله في، أي أن ماله إذا حكم بنقض عهده يعتبر فيئا للمسلمين، يصرف في مصارف الفيء. وقد تقدم هذا معنا ماذا يفعل بالفيء وكيف يقسم. طيب يقول قائل لماذا لا يكون ماله لورثته إن كان له ورثة من أهل الذمة؟ نقول لأن المال لا ينتقل إلى الورثة إلا بموت المورث، وهذا عند نقضه للعهد لم يكن ميتا، فماله له فيصبح فيئا للمسلمين، ويصرف ويقسم كما تقدم معنا في مصارف الفيء. نعم.
قال ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده.
نعم، إذا كان له نساء وأولاد وانعقد لهم العقد بعقده ثم نقض عهده هو، فهل ينتقض عهد نسائه وأولاده لأن التابع تابع؟ الجواب لا. قالوا لأن نقض العقد والعهد إنما كان بجرمه ولا ذنب لهم، هم ما أجرموا، وإنما هو الذي أجرم، فينتقض عقده ولا ينتقض عقدهم. نعم.
قال فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني إذا أسلم الذمي بعد نقض عقده، ما هو قبل نقض العقد، لا، بعد نقض العقد حكم الإمام بنقض عقده فأسلم، قالوا يحرم قتله، بمعنى أن الإمام لا يخير فيه بالقتل كما يخير في الأسير، بل يسقط خيار القتل هنا لأنه أسلم، ومن أسلم عصم حتى الأسير. لو أن الأسير بعد أسره أسلم يعصم دمه ولا يقتله الإمام، فكذلك هنا. قال ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا مرارا يا إخوة أن ولو تدل على الخلاف، فالذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم هل يقتل أو لا يقتل؟ محل خلاف بين العلماء، لأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا اختلف العلماء في قتله بعد توبته، هل يقتل أو لا يقتل؟ بعض الفقهاء يقولون يقتل ولو تاب، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض طلاب العلم يستغرب يقول كيف الفقهاء يقولون لو سب الله وتاب فإنه لا يقتل، أما إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب فبعض العلماء يقولون يقتل. ما الفرق؟ قالوا لأن الله عفى عمن تاب، فعلمنا أن الله عفى عمن تاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حق وهو ميت صلى الله عليه وسلم، فما ندري
وبالتالي نعطي النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم ولو تاب، ولو تاب الذمي. وكثير من الفقهاء يقولون لا، إذا تاب ساب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل، لأننا نعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو حصل ذلك في حياته لعفى عنه، وهذا الراجح إن شاء الله. فالذمي إذا أسلم بعد نقض عهده بسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل، فإنه لا يقتل. وبهذا نكون فرغنا من كتاب الجهاد، من كتاب دليل الطالب، وانتهينا من ربع العبادات عند الحنابلة، فإن الحنابلة يجعلون كتاب الجهاد من ربع العبادات في غالب كتبهم. وننتقل إلى ربع المعاملات، حيث يتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن كتاب البيع. نعم.
قال رحمه الله: كتاب البيع.
نعم، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ربع العبادات شرع في ربع المعاملات، وذلك أن الفقهاء في غالب كتبهم، بل في عامة كتبهم، يبدأون بربع العبادات لأن حاجة الناس إليها أعظم، فكل الناس يعبدون الله عز وجل، أعني من المسلمين، فيحتاجون إلى معرفة الأحكام، وهي المقصودة من وجود الناس، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يذكرون المعاملات لكثرة وقوعها، ويبدأون بكتاب البيع لأنه لازم للناس، ما في إنسان إلا يبيع يشتري، فيبدأون بكتاب البيع. وتقدم معنا مرارا أن الكتاب من الكتب، وهو الجمع والضم، فالكتاب هو المجموع المضموم. ومعنى كتاب البيع كما تقدم معنا مرارا في كتب الفقه يعني هذا موطن أجمع لك فيه مسائل البيوع، هذا موطن أجمع لك فيه مسائل البيوع. والبيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، يقال باع كذا بكذا، أي دفع شيئا وأخذ عوضا عنه، هذا معناه في لغة العرب، وهو في أصله مأخوذ من الباعي، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للآخر. يمد باعه يعني يمد يده، هذا يمد يده بالسلعة، والآخر يمد يده بالثمن، فالبائع يمد يده بالسلعة والمشتري يمد يده بالثمن، فسمي بيعا من الباعي. وقيل سمي بيعا من المبايعة، لأن العادة كانت جارية أنه إذا تم البيع تصافح المتبايعان، كما في البيعة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة من الناس بالمصافحة. قالوا فكانت العادة جارية في البيع أنه إذا تم البيع يصافح كل واحد الآخر، فأشبهت المبايعة فسمي بيعا. والبيع في الاصطلاح له تعريفات كثيرة، أدقها وأصحها فيما ظهر لي أن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة، المبادلة يا إخوة هي مفاعلة بين طرفين. إذا قيل في الشيء مفاعلة يعني يفعله اثنان فأكثر، فهي تكون بين طرفين. مبادلة مال، والمال يا إخوة هو كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا. كل جسم أو كل عين أبيح نفعها واقتناؤها مطلقا، فبالتالي يا إخوة يخرج عندنا الخنزير من كونه مالا، ويخرج الخمر من كونه مالا، لأنه لا يدخل في هذا، وتدخل وتخرج الميتات لأنها ليست مالا، فلا بد في المال من منفعة، ولا بد في المنفعة من أن تكون مباحة مطلقا، من أن تكون مباحة مطلقا، فلا تكون مباحة للضرورة أو للحاجة ونحو ذلك. إذن يا إخوة المال عند الفقهاء أعم من المال عند الناس اليوم. المال عند الناس اليوم النقود، أما المال عند الفقهاء فهو كل عين فيها نفع مباح مطلقا. فالكتاب مال، والسيارة مال، والثوب مال، والنقود مال، وهكذا. مبادلة مال ولو في الذمة أي ولو كان المال في الذمة موصوفا، مثل ما يقع في السلم مثلا، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. أو منفعة مباحة، يعني أن البيع يقع على المنفعة المباحة، لا يشترط أن يكون على عين، يقع على المنفعة المباحة، لكن العقد إذا وقع على المنفعة المباحة على التأبيد فهو بيع، وإذا وقع على المنفعة المباحة على التأميد يعني مدة فهو إجارة. مثال ذلك شراء منفعة الممر، يعني يا إخوة إنسان عنده بيت يقع خلف بيت جاره ولا منفذ له إلى الشارع، إنسان بنى بيته وكان أمامه فضاء، وهذه الأرض مملوكة، فجاء صاحبها وبناها، وأصبح صاحب البيت الخلفي لا يستطيع أن يصل إلى الشارع، ف فيشتري من صاحب الأرض التي أمامه منفعة المرور على التأبيد. ما يشتري الأرض، الأرض تبقى لصاحبها، لكن يشتري منفعة المرور. يقول أنا أشتري منك منفعة أن أمر من هنا بكذا، فهذا بيع ما دام أنه على التأبيد. أو مثلا إنسان طريقه إلى المسجد بعيد، والمسجد خلفه، لكن ما في طريق مباشر، يحتاج أن يأخذ مسافة طويلة حتى يصل إلى المسجد، فيشتري من جاره الذي خلفه منفعة المرور من خلال فنائه مثلا على التأبيد، فهذا بيع. فالمنفعة المباحة تباع على الراجح. وذلك يا إخوة، بيع الاسم التجاري جائز، بيع الاسم التجاري جائز إذا كان وفق الأنظمة. أو أن يأخذ صاحب المحل على شهرة المحل مقابلا، هذا جائز، لأن هذه منفعة مباحة، منفعة مباحة. يعني أنا عندي مؤسسة مثلا، ما عندي بس مثلا، عندي مؤسسة مثلا وصار لها اسم والناس تثق فيها، فجاءني إنسان وقال يا شيخ أريد أن آخذ اسم مؤسستك وأضعها على محلي. إذا لم يكن في ذلك مخالفة للأنظمة ولا تغرير بالمسلمين، يعني بضاعته جيدة، فإنه يجوز لي أن أبيع اسم هذه المؤسسة والانتفاع بهذا الاسم على التأبيد، هذا جائز. كذلك كما قلنا، قد أفتح أنا محلا في مكان وأجتهد فيه حتى يصبح له اسم، ويأتي الناس من كل مكان إليه، فيأتي إنسان يقول أريد أن أشتري منك هذا المحل، فأقول له مثلا هذا المحل هو بمئة ألف، لكن مقابل اسم المحل والشهرة وأن الناس صارت تأتي إليه وأنا الذي تعبت في ذلك، أخذ منك عشرين ألفا فأبيعك بمئة وعشرين ألف، يجوز. طيب هل يجوز هذا في الإجارة؟ يعني إنسان مستأجر محلا ما يملكه، لكن اجتهد فيه حتى أصبحت له شهرة، فجاءه إنسان وقال أنا أريد أن أستأجر هذا المحل، قال لا بس، لكن أنا تعبت في هذا المحل وأصبح له شهرة ومعرفة عند الناس، فأنا آخذ مقابل الخروج، هل هذا جائز؟ هذا جائز إذا كان عقد الإجارة ساريا، يعني أنا مستأجر المحل لمدة خمس سنين مثلا، وجاء إنسان وقال أنا أريد أن أستأجر هذا المحل، ولا زال عقدي مع المالك ساريا، لي أن آخذ مقابل خروجي من هذا المحل الذي صارت له شهرة. أما إذا كان عقد الإجارة قد انتهى بيني وبين المالك، فليس لي أن آخذ مقابل. الشاهد أن العقد قد يقع على المنفعة المباحة، ف فإن كان على وجه التأبيد فهذا بيع، وإن كان على وجه التأميد يعني لمدة معينة فهذه إجارة. قلنا على التأبيد يعني لا يقيد العقد بمدة، وهذا ليخرج الإجارة، فإن الإجارة محددة بمدة. غير ربا، احتيج لهذا القيد لأن المعنى السابق ينطبق على الربا، مبادلة مال بمال على التأبيد، فاحتج أن يقال غير ربا لأن الربا ليس بيعا، لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فدل ذلك على أن الربا ليس بيعا. غير ربا ولا قرض، لأن القرض أيضا مبادلة مال بمال، فاحتيج فيه إلى أن يخرج، وهو ليس بيعا. نعم، كم الساعة؟ كم مر علينا؟ حوالي 50 دقيقة. طيب، لعلنا إذا نقف هنا وأذكر الإخوة بما قلناه، إن شاء الله سيكون درسنا القادم في شرح كتاب دليل الطالب عصر الخميس القادم، ثم نجلس الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله عز وجل. أما السبت هذا القريب فسنجلس الفجر في شرح كتاب العقيدة الواسطية. طبعا يا إخوة، البيوع سنحتاج فيها إلى مجهود أكثر من العبادات، لأن العبادات أخف من المعاملات من جهات، من جهة أن العبادة يفعلها كل مكلف فيعرف كثيرا من أحكامها، أما المعاملات فقد يتخلف هذا. ومن جهة أخرى أن العبادات تدرس كثيرا، أما المعاملات فقل أن تدرس، ومن آفاتنا طلابا متعلمين ومعلمين أن نبدأ الكتب ولا نتمها، فكثير من الطلاب يبدأون كتابا في الفقه حتى ينتهوا من العبادات، ثم ينتقلون إلى كتاب آخر في الفقه ويبدأون في العبادات من الأول، وكثير من الشيوخ كذلك يبدأون في البداية في نشاط مع الطلاب ثم يصيبهم كسل الطلاب ولا يتمون الكتاب. ففقه المعاملات لا يتكرر كثيرا على الآذان، وذلك يحتاج إلى تعب أكثر، وسننحو في الشرح إلى طريقة وضع الضوابط لأنها أقوى في التفقيه في كتاب المعاملات. ففي كل باب نشرحه سنذكر ضوابط له بحيث تمكن الطالب إن شاء الله من ضبط مسائله ومعرفة ما يستجد عليه من النوازل، وهذا يحتاج إلى صبر مني ومنكم. وأنا قلت مرارا وتكرارا، العجول لا يستطيع أن يتفقه، والذي يريد أن يتم كتابا في 6 أشهر هذا لن يكون له حظ من الفقه. نعم، سيكون مثقفا شيئا، لكن هناك فقيها. العلم كله تقي، والعلم كله يحتاج إلى صبر، بل الأصل في الإنسان أنه كلما تعلم كلما زادت همته في طلب العلم، لأن الإنسان كلما تعلم شيئا كلما علم أنه جاهل أشياء. هذا الأصل وهذا الصحيح، كلما تعلمت كلما زادت همتك في طلب العلم لا العكس. مغرور هذا الإنسان الذي يقرأ قليلا ثم ينتفخ ويقول أنا ما أطلب العلم أنا شيخ. آفة علامة الصواب في طلب العلم علامتان. العلامة الأولى أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا، كلما ازداد علما ازداد تواضعا للناس، لأنه ينكشف له حاله وأنه كثير الجهل وأن الذي يجهله أكثر من الذي يعلمه. والأمر الثاني أن تزداد همته في طلب العلم وفي التعلم. الشاهد أن كتاب المعاملات يحتاج إلى صبر وأناة وطول نفس. ونحن في طريقتنا أصلا في التفقيه والتفقه نسير على هذه الطريقة ما استطعنا، طريقة الصبر والأناة، حتى نتفقه حقا. وإن كان بعض الطلاب لا يطيقون هذا ويفرون من الدرس من أجله، لكن على كل حال هذا أخذناه من بعض مشايخنا واستفدنا كثيرا، وننقله إلى طلابنا ونرجو أن يستفيدوا بهذه الطريقة، وإن كانت طويلة شيئا ما لكنها نافعة جدا بإذن الله. أقول هذا أحث نفسي وإخواني على الصبر والمواظبة والمداومة، وفقه المعاملات نافع جدا والناس تحتاجه، وللأسف أنهم لا يجدون من يفتيهم ويطمئنون إلى فتوى في هذا القسم إلا قليلا. فنحتاج أن يهتم طلاب العلم بهذا وأن يحرصوا على التفقه فيه لينتفع بذلك المسلمون. في أسئلة؟ طيب نجيب على بعض الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. هذا سؤال تكرر، يقول أنه يريد شراء شهادة تفقيه للدخول إلى أحد الأماكن لأنه لا يمكن الدخول إليها إلا بالشهادة.
كيف كيف؟
يريد شراء شهادة تلقيح.
ايه.
لأنه يقول أنه ضرر لفاح.
يسأل الأخ عن شراء شهادة التطعيم التحصين. بعض الناس يضحك عليهم الشيطان يقول لهم التطعيم هذا فيه ضرر، لأن هناك من قال إن فيه ضررا. وهذا باطل يا إخوة، لأنه يرجع في هذا إلى أهل الخبرة، وتكفي غلبة الظن في هذا، ولا يرجع الإنسان إلى أناس يزعمون أمورا الله أعلم بحقيقتها. فقل أحد ما أنا طبيب، والله أعلم هل هو طبيب أو لا، وأنا وأنا وأنا. حتى لو كان طبيبا هو ليس من أهل الأبحاث والدراسة، بل الأبحاث العلمية والدراسات السريرية ونحو ذلك كلها نحت إلى أن هذا التلقيح ليس فيه ضرر يخشى منه، وأن نفعه أعظم بكثير من الضرر الذي فيه إن وجد. ثم أنا أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن التداوي من المرض الذي يخشى منه الهلاك أو الأذية للآخرين واجب. وهذا الفيروس الموجود اليوم يتحقق فيه الأمر، يخشى منه الهلاك، وكم من أشخاص نعرفهم ماتوا بسببه، وأيضا فيه أذى متعدي، فقد ينقل الإنسان الفيروس إلى غيره. وعلي فالذي أفتي به وأنا مطمئن القلب أن الذي يخالط الناس يجب عليه أن يأخذ هذا اللقاح إلا أن يوجد فيه مانع يقرره الأطباء فيعفى من اللقاح. أقول أنا أفتي وأنا مطمئن القلب أن الذي يخالط الناس يجب عليه أن يأخذ هذا اللقاح ولا عذر له في تركه، إلا أن يكون ممن يعفون منه لأسباب. أما أن تجلس في بيتك ولا تخالط الناس فهذا شأنك، ما حد يوجب عليك أن تأخذه، لكن تريد أن تذهب مع الناس إلى المسجد وتخالط الناس في أسواقهم يجب أن تأخذ اللقاح ولا يجوز تركه. ثم الشيطان يزيد الأمر على الإخوة فيقول يعني هذا اللقاح فيه ضرر وهناك ما من ينصح من أهل الفضل والعلم بعدم أخذه، والحقيقة أنه ليس المرجع في هذا إلى أهل الفضل. أهل الفضل ماذا عندهم؟ أهل العلم الشرعي ماذا عندهم؟ والله سمعنا أن هناك من يقول إن فيه ضررا. ليسوا مرجعا إلى في هذا، وأنهم يتلقون الأمر عن أهل الخبرة الذين يوثق بقولهم. فبعض الفضلاء بعض العلم ينصح بعدم أخذه. أنا أقول العالم الشرعي وغيره سواء في هذا الأمر، ما نقول نصحنا فلان بعدم أخذه، المرجع في هذا أهل الصحة أهل الطب. أما العالم وأنت سواء في هذا الأمر، هو يقرأ في الإنترنت ويسمع وأنت تقرأ في الإنترنت وتسمع. فلا ينبغي الاحتجاج بفتاوى بعض أهل الفضل والعلم والذين يفرح بفتاواهم أصلا في مثل هذه المسألة. فيأتي الشيطان فيقول لهذا الإنسان وأنت تريد أن تخالط الناس ولا يسمح لك بالمخالطة إلا أن يكون معك الشهادة أنك محصن، فماذا تفعل؟ زور شهادة بأنك محصن، فيفر من مفسدة موهومة إلى مفسدة معلومة. فمفسدة التزوير أعظم بكثير من المفسدة الموهومة في أخذ اللقاح. أو يقول له اذهب إلى طبيب وادفع له نقودا ويعطيك شهادة، وهذه أشد من التزوير لأن فيها رشوة وطلب الخيانة والإعانة على الخيانة
وغير ذلك. فهذا لا يجوز. فأقول يا إخوة أنت لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون ممن يعطون اللقاح فخذه إن أردت أن تخالط الناس، وإما أن تكون ممن يعفون من اللقاح، وهذا يرجع به إلى أهل الفن وأهل الخبرة، فلا تحتاج إلى شهادة مزورة ولا إلى شهادة مشترى. هذا الذي أفتي به وأنا مطمئن القلب ويعلم الله أني لا أنظر إلى أحد، ولكن هذا مقتضى العلم وهذا مقتضى القواعد الشرعية، وهو الذي نفتي به ونكرره ونقرره. والواجب علينا أن نسعى إلى حماية الناس بالفتاوى العلمية المبنية على الأصول الشرعية. هذا الذي أراه والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الولد يرى في حياتها تأمر أبنائها أن يبيعوا الأرض التي ورثتها وأن توزع صدقة، والآن توفيت، هل الأراضي تباع صدقة مالها أم تبقى في الميراث؟
امرأة كانت تقول لأولادها بيعوا أرضي هذه وتصدقوا بها، ثم ماتت وهم لم يفعلوا، فهل يجب عليهم أن يبيعوا هذه الأرض؟ هذا فيه تفصيل. فإن كانت أوصت أو كان كلامها على سبيل الوصية وكانت الأرض أقل من ثلث مالها، فإنه يجب أن تباع هذه الأرض وتجعل فيما قالته. أما إذا كانت لم توصي وإنما كانت تقول لهم وهي حيا يا ولدي بع الأرض وضعها في الفقراء، بعد فترة يا ولدي بع الأرض وضعها في الفقراء، لكنها لم توصي فماتت قبل أن تباع الأرض، فلا يلزمهم بيع الأرض، لكن من البر والإحسان أن يبيعوا هذه الأرض وأن يضعوها فيما كانت أمهم تقوله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا أعمل سائق للشاحنة، وجدت عملا في شركة لنقل البضائع، إلا أن هذه الشركة تنقل ما حل وما حرم، ما هو ما حكم عملي؟ ولا أدري ما هي البضائع التي تكون في الشاحنة.
الغالب في عمل الناس أنه حلال، فإذا كنت تنقل فالغالب على الظن أنك تنقل حلالا، فما لم تعلم أنك تنقل حراما فهذا العمل جائز. أما إذا علمت أن في الشحنة حراما كخمر فلا يجوز لك أن تنقلها ولو أن تترك العمل. وإذا شككت شكا قويا له سببه فيجب أن تسأل. فإذا علمت أن هناك حراما في هذه الشحنة فلا يجوز لك أن تنقلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه بينه وبين صاحب مكتب حوالات متبادلة، فأتصل به على الهاتف ويحول لي المبالغ، وبعد أسبوع أو أكثر أذهب لإعطاء النقود مع أجل الحوالة، فهل في هذا مانع؟
أنا لا أدري ما المقصود بالحوالة، هل هي بنفس العملة أو لا، لكن على كل حال إن كانت بعملة أخرى فهذا لا يجوز، لأنه يشترط التقابض، وها هنا لا يوجد تقابض. وإن كانت بنفس العملة فيظهر لي والله أعلم أن هذا لا يجوز أيضا، لأن الحقيقة أن صاحب المكتب يقرضه المبلغ،
يعني يقول له حول، يحول من ماله هو، ثم بعد أسبوع بعد أسبوعين يأتيه ويعطيه، فهذا دين وهو قرض جر نفعا وهي أجرة الحوالة، فيظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز. إذن ماذا أصنع؟ تستطيع إذا كانت صورة الحوالة صحيحة أن تجعل لك رصيدا عنده، وإذا أردت أن تحول تقول له حول لي من المبلغ الذي عندك كذا ونحو هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم بيع طعام كلاب القطط المكون من لحم البقر والغنم الذي يجرى طريق ذبحها؟
ما حكم بيع طعام القطط والكلاب ونحوها؟ الأصل أنه يجوز، فهذا فيه منفعة مباحة مطلقا بالنسبة للمنتفع، إلا إذا علمت أن صاحب الكلب يريد أن يشتري طعاما لكلب لا يجوز اقتناؤه، ففي هذه الحال تمتنع عن بيعه حتى لا تعينه على اقتناء الكلب المحرم. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول: جدة أوصت بكل مالها لبناء مسجد مع العلم أن أبنائها حال صعبة ماليا، فما حكم وصيتها؟
هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون أوقفت، جعلته وقفا حال حياتها، ففي هذه الحال يمضى الوقف على ما هو عليه ولو استغرق المال كله. الحالة الثانية أن تجعله وصية، فتوصي بأن يبنى مسجد بكل مالها بعد وفاتها، فهنا إنما يكون من الثلث، أما ما زاد على الثلث فهو للورثة.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: زوج قال لزوجته تحرمين علي بالثلاث إن فعلت كذا، ثم فعلته برضاه وإذنه، فما الحكم مع العلم أنه قال نويت بها التهديد الطلاق؟
هذا يحتمل احتمالات كثيرة، والعادة لا نفتي في مثل هذا فتوى عامة، وإنما الذي قال يعني يأتي ويستفسر منه ويفتى فتوى خاصة به. نعم.
أحسن لكم. هذه تسأل عن ارتداء العباءة الملونة.
العباءة يقصد بها ستر الزينة، فالمرأة إنما تلبس العباءة لتستر الزينة التي تحتها وعليه، فلا يجوز اتخاذ عباءة هي زينة لأنها تحتاج إلى عباءة، فالعباءة المخصرة حرام. العباءة التي يضعونها الآن مثل الفستان لها خصر، والعباءة المزخرفة حرام لأنها تحتاج إلى عباءة، هي زينة بنفسها، ربما كان الفستان أخف زينة من العباء. والعباء الملونة التي هي جميلة حرام، وإنما تلبس المرأة العباء التي لا تحجم شيئا وليست زينة في ذاتها وتستر الزينة، ولا يشترط أن تكون سوداء، لكن الظاهر من عباءات نساء الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت سوداء، فالسواد في العباءة أفضل وهو أستر، لكن لو لبست المرأة عباءة بلون آخر لكنه ليس زينة في ذاته فلا حرج تجوز، لكن الأفضل أن تكون عباءة العباءة سوداء على أن تتصف بما ذكرنا، لا تحجم الجسم، وليست زينة في ذاتها وليس فيها زينة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز لنا أن ندعو الكفار من أهل المكانة في مشروعات دعوية في حال الافتتاح حتى لا يكون هناك ضرر على المسلمين في مجال الدعوة في بلاد الكفار؟
ما أدري يعني ما أعرف صورتها. وقد يفتي الإنسان بشيء ويمنع ما لا يمنع لأنه لم يتصوره تصورا صحيح. لذلك أنا أمسك عن هذا، ما فهمته، إذا فهمته إن شاء الله أجيب عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم قيام الطلبة للمدرس أو المدير؟
قيام الطلبة للمدرس أو المدير، أو قيام الولد لأبيه، أو قيام الصغير لكبير السن إذا قدم، لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقوم له ليصافحه أو يعانقه أو يقبل رأسه أو يأخذ بيده ليجلسه، وهذا جائز بل مستحب وهو من مكارم الأخلاق. الحالة الثانية أن يقوم له على سبيل الإكرام والتحبب، يقوم للمدير، يقوم للأستاذ، يقوم لأبيه، يقوم لكبير السن على سبيل الإكرام والتحبب، لكن ليس له سبب، ما يريد أن يصافح، ما يريد أن يقبل، ما، لكن يقوم على سبيل الاحترام والإكرام والتحبب، وهذا جائز ما فيه حرج. والحالة الثالثة أن يقوم على سبيل التعظيم وإظهار العظمة. طبعا بالنسبة للثاني قال العلماء: يكره أن يطلب ويجوز أن يفعل. يكره أن يطلب ويجوز أن يفعل. أن يقوم له احتراما وتحببا وإكراما من غير سبب، يجوز أن يفعل ويكره أن يطلب. الحالة الثالثة أن يقوم له على سبيل التعظيم وإظهار العظمة، وهذا منهي عنه، أقل أحواله الكراهة والظاهر التحريم. هذه الأحوال بالنسبة للقيام للشخص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أن التزوج ثانية ولم يعلم الأولى إلا بعد مدة، وبعد علم الأولى مرضت من الصدمة وكانت منها معارضة، فهل عليه شيء في عدم إعلام الزوجة الأولى، وبماذا تنصحونه من أجل إصلاح ذلك البين؟
أولا، لا يجب على الزوج أن يعلم الزوجة الأولى بزواجه ولا أن يستأذنها، هذا ليس بواجب. لكن من حسن العشرة وطيب الحياة أن يخبرها. لماذا يتصرف كلص ويعيش كلص؟ تذهب هناءة الحياة، يذهب إلى الثانية وكل يوم يختلق عذرا. وإذا رجع خاف أن تعرف الأولى، وإذا قالت كلاما ولو ما قصدته ما ينام تلك الليلة، الظاهر أنها عرفت. ما دام أنك تفعل مباحا فلا تفعله كاللصوص، أعلم به وأظهره. ما أقول يجب يا أخوة، أعود وأقول ما أقول يجب، لكن هذا الذي ينبغي حتى تطيب الحياة وتستقر الحياة ولا شك أن علم المرأة قبل الوقوع أيسر عليها من علمها بعد الوقوع، وليس كما يظن كثير من الناس. هذا الأخ كتم الزواج عن الأولى، ثم علمت الثانية، علمت الأولى بعد فترة فمرضت. فهل يأتم؟ نقول لا، ما يأتم، لكن يتلطف بها ويحسن عشرتها ويلين لها ويرخي جيبه حتى تطيب نفسها. هل إذا رفضت الثانية يطلق الأولى؟ نقول بنات الناس ليست للتجارب، فإذا ما كنت تعرف أنك تستطيع أن تستمر مع المرأة إلا أن يأتي عارض آخر فلا تقدم على الزواج من بنات الناس. وإذا تزوجت فكن رجلا، لا تطلق الأولى من أجل الثانية ولا تطلق الثانية من أجل الأولى، وأعطي كل واحدة حقها بحسب ما تستطيع. لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا جميعا ما نرجوه، وأن ينعم علينا بفضائل الجلوس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها محفوظة لنا حتى نلقاه ونراها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، قبل أن نشرع في درسنا، أحب أن أنبه إخواني إلى أن دروسنا إن شاء الله عز وجل ابتداء من يوم السبت القادم سنجلس لشرح العقيدة الواسطية في فجر السبت أي كالمعتاد، ثم ستكون دروسنا إن شاء الله في شرح دليل الطالب في عصر يوم الخميس والجمعة والسبت، وذلك لرغبة الكثيرين من إخواني طلاب العلم في أن نجعل الدروس في تلك الأيام. فاستجابة لهم ورغبة في تيسير الجلوس لطلب العلم على إخواني، رتبنا هذا مع إخواننا جزاهم الله خيرا في شؤون التدريس في المسجد النبوي، أي أن إن شاء الله في يوم السبت القادم القريب سنجلس الفجر لشرح العقيدة الواسطية، ثم نجلس إن شاء الله عصر الخميس وعصر الجمعة وعصر السبت الذي يليه، ليس هذا السبت القريب، ثم تستمر دروسنا على هذه أو على هذا الترتيب إن شاء الله عز وجل. درسنا معاشر الفضلاء في الفقه في الدين، وإن الفقه في الدين من أعظم ما يطلبه المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد أفلح من طلب الفقه بالنظر في كلام أئمة المسلمين وأخذ بما هو أقرب إلى الدليل، فلا يهمل كلام العلماء ولا يهمل الدليل القوي، بل يختار من أقوال العلماء والأئمة ما هو أقوى وأقرب إلى الدليل. وبهذا يجمع بين مصلحتين عظيمتين: المصلحة الأولى أنه لا يكون عنده إمام من أئمة المسلمين مهجورا، فلا يهجر الإمام أبا حنيفة ولا يهجر الإمام مالكا ولا يهجر الإمام الشافعي ولا يهجر الإمام أحمد، وإنما ينظر في كلام العلماء، فتارة يختار قولا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتارة قولا للإمام مالك، وتارة قولا للإمام الشافعي، وتارة قولا للإمام أحمد، من غير تلفيق يخالف الدليل، فيكون جميع الأئمة عنده معتبرين، لا يهجر واحدا منهم. والمصلحة الثانية أنه يوافق الدليل، وقد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ناقلا إجماع العلماء على ذلك. ونحن نسير في شرحنا لهذا الكتاب النافع دليل الطالب للشيخ مرعي على هذه الطريقة، وعلى طريقة نسأل الله عز وجل أن يكون فيها تفقه طيب، حيث يحصل معها الفهم وتقوية الملكة وتدريب الأذهان ونحو ذلك. لازلنا أحبتي في الله مع شرح كتاب الجهاد، ونحن في آخر درس منه، لازلنا نشرح في عقد الذمة، وهو الذي ختم به المصنف كتاب الجهاد، وقد مضت أكثر مسائله، واليوم نختم مسائله بالكلام عن نقض عقد الذمة. نعم، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب تحت أحكام أهل الذمة: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنه عن دينه انتقض عهده.
نعم، عقد الذمة عقد، والعقد كما يعقد ينقض. وقد تقدم معنا أن عهد الذمة إنما يعقده الإمام أو من ينيبه الإمام، فكذلك نقض عقد الذمة إنما يكون من الإمام أو من ينيبه الإمام، ولا ينقض عهد الذمي إلا إذا أتى بجرم،
يقتضي نقض العهد. والأفعال التي إذا فعلها الذمي ذكر أنه ينتقض عهده على أقسام. القسم الأول أن يترك ديار المسلمين ويلتحق بديار الكفار للإقامة فيها. ذمي عقد الذمة معنا ثم بعد فترة انتقل من ديارنا إلى ديار الكفر، لا ليزور قريبا ولا ليعمل في تجارة ويرجع، وإنما ليقيم هناك. فإذا فعل هذا انتقض عهده بالاتفاق. اتفق العلماء على أن هذا ينتقض به عهد الذمي. الثاني أن يقاتل المسلمين أو ينحاز إلى فئة تقاتل المسلمين من غير إكراه. أن يقاتل المسلمين فيقوم بالقتال مع غيره ضد المسلمين، أو ينحاز إلى فئة تقاتل المسلمين يذهب إلى مكانهم ويكون معهم من غير إكراه، فهنا أيضا ينتقض عهده باتفاق العلماء. ينتقض عهده باتفاق العلماء، لأن المقصود من عقد الذمة أن يأمن هو وأن يأمن المسلمون شره، وها هنا قد انتفى المقصود. الأمر الثالث أن يتجسس على المسلمين بطلب من المشركين، يعني أن يجعله الكفار جاسوسا فيتجسس لهم بطلبهم، وهنا أيضا ينتقض عهده بالاتفاق. ينتقض عهده بالاتفاق. أما إذا تجسس هو بنفسه ولم يطلب المشركون منه ذلك، فجمهور الفقهاء يقولون إن عهده ينتقض بهذا وهو الراجح. لكن يا إخوة، إذا كان تجسسه بطلب من المشركين فإن العهد ينتقض بالاتفاق. أما إذا كان تجسسه من تلقاء نفسه وليس بطلب من أعدائنا، فإن في المسألة خلاف، لكن الجمهور على أن عهده ينتقض، وهذا هو الراجح. الأمر الرابع أن يفعل ما ينافي عقد الذمة أصلا، بمعنى أن عقد الذمة لا ينعقد إلا بشيء فيفعل ما ينافيه، مثل أن يمتنع من الجزية أو يأبى الصغار يمتنع من الجزية، يقول نحن ليس علينا جزية، ليس علينا جزية، يأبى الجزية نفسها، فهذا فعل ما ينافي عقد الذمة، لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية. أو يأبى التزام الصغار، يقول نحن لا يلزمنا الصغار، فهذا فعل ما ينافي عقد الذمة، لأن الله عز وجل قال عن يد وهم صاغرون. ففي هذه الحال ينتقض عهده بالاتفاق. الأمر الخامس أن يفعل أو أن يأبى فعل ما يقتضيه عقد الذمة. أن يأبى فعل ما يقتضيه عقد الذمة، كأن يأبى بذل الجزية أو يأبى الصغار، فهنا في نقض عهده خلاف، والذي عليه الجمهور أن عهده ينتقض بهذا. يأتي واحد منكم يقول ما الفرق بين الخامس والرابع. هناك في الرابع قلتم أن يمتنع من الجزية، وفي الخامس قلتم أن يأبى بذل الجزية. ما الفرق بينهما؟ في الأول يمتنع من الجزية نفسها، يأباها، يقول ليس علينا جزية. أما في الخامس فهو مقر بالجزية لكنه لا يعطيها، يأبى بدلها. فهذا عند الجمهور ينتقض عهده. السادس أن يفعل ما فيه ضرر فاحش بالمسلمين عموما أو خصوصا. عموما يعني بعموم المسلمين، مثل أن يجاهر بشرب الخمر، هذا يؤذي قلوب المؤمنين، أو يجاهر ب يعني الفطر في رمضان، يجاهر، هذا يؤذي قلوب المؤمنين ويضرهم. أو خصوصا يعني ما يضر مسلما أو نحوه، مثل أن يزني بمسلمة فهذا يضرها ويضر أهلها ضررا فاحشا، وهذا ينتقض عهده عند الجمهور. ينتقض عهده عند الجمهور عند كثير من الفقهاء. هذه خلاصة ما يذكره الفقهاء في نواقض عقد الذمة بضوابط عامة ذكرناها. إذا ضبطتم هذا تضبطون يعني مسائل الباب. اقرأ من الأول.
قال رحمه الله: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية.
نعم، الذمي إما أن يدفع الجزية وهنا لا إشكال، وإما أن يمتنع من قبول الجزية بأن يقول لا جزية علينا أو نحو هذا، فهذا ينتقض عهده بالاتفاق، لأن عقد الذمة لا يجوز لا يكون إلا بقبول الجزية. وإما أن يمتنع من بذل الجزية بعد الإقرار بها، يمتنع من إعطائها، وهذا ينتقض عقده عند الجمهور وهو الصواب، لقول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد. نعم.
قال: أو أبى الصغار.
أو أبى الصغار، هذا أيضا مثل مسألة الجزية، إما أن يرضى بالصغار وهنا لا إشكال، وإما أن يمتنع من الصغار، يقول نحن قوم أعزة لا يكون علينا صغار، فهذا ينتقض عهده بالاتفاق كما تقدم. وإما أن يأبى فعل الصغار، يلبس الثياب الفاخرة، وقد قلنا إن الثياب التي فيها عزة يمنع من لبسها، أو يسير في وسط الطريق، أو يجلس في صدر المجلس أو نحو هذا، وهذا ينتقض عهده عند جمهور الفقهاء وهو الصواب، لأن الصغار لا بد منه في عقد الذمة. نعم.
قال: أو أبى التزام حكمها.
نعم، أي أبى أن يلتزم بحكم القاضي المسلم. حكم القاضي عليه، تعرفون الذمي يتحاكم إلينا، حكم القاضي عليه قال: لا أنا يهودي، ما يقضي عليه مسلم، ما أقبل حكمه، رد حكمه ولم يقبل قضاء القاضي المسلم. أو أبى التزام أحكامنا في أهل الذمة التي تقدمت،
قال ما ألتزم بها. نعم هي عنده لكن أنا ما ألتزم بها. أو أبى أن يلتزم بعدم المجاهرة بالشرك، قال أنا سأجاهر أجاهر. أو أبى أن يلتزم بعدم المجاهرة بالفواحش فجاهر بالزنا وجاهر بشرب الخمر أو نحو ذلك. أو أبى أن يلتزم بعدم مخالفة شعائر المسلمين الظاهرة. فهنا عند جمهور أهل العلم ينتقض عهده بذلك إن لم يشترط ذلك عليه نصا. أما إذا اشترط عليه ذلك نصا في العقد فقد اتفق الفقهاء على أنه ينتقض عهده بالمخالفة. تابعوا يا أخوة، يعني يقول ما يخلو الأمر من حالين. الحال الأولى أن ينص في عقد الذمة على هذه الأمور نصا، ففي هذه الحال إذا خالفها ينتقض عهده لما جاء في الشروط العمرية، ولأن هذه هي فائدة الشرط. والحالة الثانية أن لا يشترط عليه ذلك نصا وإنما هذا من الأحكام، ففي هذه الحال عند جمهور الفقهاء ينتقض عهده، وهذا الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال أغزنا بمسلمة أو أصابها بنكاح.
نعم، اتفق العلماء على أن الذمية إذا فعل ما فيه ضرر بالمسلمين يعاقب على هذا، لكن هل ينتقض عهده بذلك؟ هذا محل خلاف، والذي عليه كثير من الفقهاء أن عهده ينتقض بذلك. فلو زنى بمسلمة فإن عهده عند الجمهور وعند كثير من الفقهاء ينتقض بذلك. أو أصابها بنكاح أي عقد عليها تزوجها ومسها، فإن هذا النكاح عدم وليس شبهة، فيكون كمن زنى بها ينتقض عهده عند كثير من الفقهاء. نعم.
قال أو قطع الطريق.
أو قطع الطريق هذا فيه ضرر عام بالمسلمين، وقد اتفق الفقهاء على أنه يعاقب، لكن هل ينتقض عهده بهذا محل خلاف، والذي عليه كثير من الفقهاء أن عهده ينتقض بهذا وهو الراجح. نعم.
قال وذكر الله تعالى أو رسوله بسوء.
نعم، إذا ذكر الله بسوء فقال مثلا والعياذ بالله إن الله ظالم، نعوذ بالله من السوء، فإن عهده عند الجمهور ينتقض بهذا وهو الراجح. أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء، وذكر الذمي للرسول صلى الله عليه وسلم بسوء على حالين. الحالة الأولى أن يذكره بما كفر بسببه، هو لم يؤمن به بسبب هذا، كأن قال هو ليس برسول، قال ليس رسولا، أو قال هو ليس رسولا إلى الناس كافة، هو رسول للعرب فقط، فهذا كما ترون لازم لكفره، أصلا هو لم يؤمن به من أجل هذا. فهنا اتفق الفقهاء على أنه يمنع ويعاقب إن جهر بهذا، لكن هل ينتقض عهده بهذا محل خلاف، والراجح أنه ينتقض عهده بهذا. الحالة الثانية
أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء غير ما تقدم، فيسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اتفق الفقهاء على أنه يمنع ويعاقب، ثم اختلفوا هل ينتقض عهده بهذا، والذي عليه الجمهور أن عهده ينتقض بهذا وهو الراجح. نعم.
قال: أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنه عن دينه انتقض عنه.
نعم، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة في دينه أو فتنه في دينه، فهذا فيه ضرر فاحش بالمسلم. وقد اتفق الفقهاء على أن الذمي يمنع من ذلك ويعاقب عليه، لكن هل ينتقض عهده بهذا؟ الذي عليه جمهور العلماء أن عهده ينتقض بهذا وهو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: ويخير الإمام فيه في الأسير.
نعم، يعني إذا انتقض عهده ونقض الإمام عقده فإنه يصبح كالأسير، يخير فيه الإمام. لماذا؟ قالوا: لأنه الأصل أنه كان أسيرا، وإنما منع من معاملته معاملة الأسير عقد الذمة، فإذا انتقض عقد الذمة رجع إلى الأصل. وقد تقدم معنا في مباحث الجهاد ماذا يفعل الإمام بالأسير وأنه مخير فيه. نعم.
قال: وماله في.
وماله في، أي أن ماله إذا حكم بنقض عهده يعتبر فيئا للمسلمين، يصرف في مصارف الفيء. وقد تقدم هذا معنا ماذا يفعل بالفيء وكيف يقسم. طيب، يقول قائل: لماذا لا يكون ماله لورثته إن كان له ورثة من أهل الذمة؟ نقول: لأن المال لا ينتقل إلى الورثة إلا بموت المورث، وهذا عند نقضه للعهد لم يكن ميتا، فماله له، فيصبح فيئا للمسلمين، ويصرف ويقسم كما تقدم معنا في مصارف الفيء. نعم.
قال: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده.
نعم، إذا كان له نساء وأولاد وانعقد لهم العقد بعقده ثم نقض عهده هو، فهل ينتقض عهد نسائه وأولاده لأن التابع تابع؟ الجواب: لا. قالوا: لأن نقض العقد والعهد إنما كان بجرمه ولا ذنب لهم، هم ما أجرموا، وإنما هو الذي أجرم، فينتقض عقده ولا ينتقض عقدهم. نعم.
قال: فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني إذا أسلم الذمي بعد نقض عقده، ما هو قبل نقض العقد، لا، بعد نقض العقد حكم الإمام بنقض عقده فأسلم، قالوا يحرم قتله، بمعنى أن الإمام لا يخير فيه بالقتل كما يخير في الأسير، بل يسقط خيار القتل هنا لأنه أسلم، ومن أسلم عصم حتى الأسير. لو أن الأسير بعد أسره أسلم يعصم دمه ولا يقتله الإمام، فكذلك هنا. قال: ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا مرارا يا إخوة أن ولو تدل على الخلاف، فالذم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم هل يقتل أو لا يقتل؟ محل خلاف بين العلماء، لأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا اختلف العلماء في قتله بعد توبته، هل يقتل أو لا يقتل؟ بعض الفقهاء يقولون يقتل ولو تاب، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض طلاب العلم يستغرب يقول كيف الفقهاء يقولون لو سب الله وتاب فإنه لا يقتل، أما إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب فبعض العلماء يقولون يقتل. ما الفرق؟ قالوا لأن الله عفى عمن تاب، فعلمنا أن الله عفى عمن تاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حق وهو ميت صلى الله عليه وسلم فما ندري، وبالتالي نعطي النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم ولو تاب، ولو تاب الذمي. وكثير من الفقهاء يقولون لا، إذا تاب ساب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل، لأننا نعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو حصل ذلك في حياته لعفى عنه، وهذا الراجح إن شاء الله. فالذمي إذا أسلم بعد نقض عهده بسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل، فإنه لا يقتل. وبهذا نكون فرغنا من كتاب الجهاد، من كتاب دليل الطالب، وانتهينا من ربع العبادات عند الحنابلة، فإن الحنابلة يجعلون كتاب الجهاد من ربع العبادات في غالب كتبهم. وننتقل إلى ربع المعاملات، حيث يتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن كتاب البيع. نعم.
قال رحمه الله كتاب البيع.
نعم، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ربع العبادات شرع في ربع المعاملات، وذلك أن الفقهاء في غالب كتبهم بل في عامة كتبهم يبدأون بربع العبادات، لأن حاجة الناس إليها أعظم، فكل الناس يعبدون الله عز وجل أعني من المسلمين، فيحتاجون إلى معرفة الأحكام، وهي المقصودة من وجود الناس، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يذكرون المعاملات لكثرة وقوعها، ويبدأون بكتاب البيع لأنه لازم للناس، ما في إنسان إلا يبيع يشتري، فيبدأون بكتاب البيع. وتقدم معنا مرارا أن الكتاب من الكتب، وهو الجمع والضم، فالكتاب هو المجموع المضموم، ومعنى كتاب البيع كما تقدم معنا مرارا في كتب الفقه يعني هذا موطن
أجمع لك فيه مسائل البيوع. هذا موطن أجمع لك فيه مسائل البيوع. والبيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، يقال باع كذا بكذا، أي دفع شيئا وأخذ عوضا عنه، هذا معناه في لغة العرب، وهو في أصله مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للآخر. يمد باعه يعني يمد يده، هذا يمد يده بالسلعة والآخر يمد يده بالثمن، فالبائع يمد يده بالسلعة والمشتري يمد يده بالثمن، فسمي بيعا من الباع. وقيل سمي بيعا من المبايعة، لأن العادة كانت جارية أنه إذا تم البيع تصافح المتبايعان، كما في البيعة. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة من الناس بالمصافحة، قالوا فكانت العادة جارية في البيع أنه إذا تم البيع يصافح كل واحد الآخر، فأشبهت المبايعة فسمي بيعا. والبيع في الاصطلاح له تعريفات كثيرة، أدقها وأصحها فيما ظهر لي أن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة، المبادلة يا إخوة هي مفاعلة بين طرفين. إذا قيل في الشيء مفاعلة يعني يفعله اثنان فأكثر، فهي تكون بين طرفين. مبادلة مال، والمال يا إخوة هو كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا. كل جسم أو كل عين أبيح نفعها واقتناؤها مطلقا، فبالتالي يا إخوة يخرج عندنا الخنزير من كونه مالا، ويخرج الخمر من كونه مالا، لأنه لا يدخل في هذا، وتدخل وتخرج الميتات لأنها ليست مالا، فلا بد في المال من منفعة، ولا بد في المنفعة من أن تكون مباحة مطلقا، من أن تكون مباحة مطلقا، فلا تكون مباحة للضرورة أو للحاجة ونحو ذلك. إذن يا إخوة المال عند الفقهاء أعم من المال عند الناس اليوم. المال عند الناس اليوم النقود، أما المال عند الفقهاء فهو كل عين فيها نفع مباح مطلقا. فالكتاب مال، والسيارة مال، والثوب مال، والنقود مال، وهكذا. مبادلة مال ولو في الذمة، أي ولو كان المال في الذمة موصوفا
مثل ما يقع في السلب مثلا، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. أو منفعة مباحة، يعني أن البيع يقع على المنفعة المباحة، لا يشترط أن يكون على عيب، يقع على المنفعة المباحة، لكن العقد إذا وقع على المنفعة المباحة على التأبيد فهو بيع، وإذا وقع على المنفعة المباحة على التأميد يعني مدة فهو إجارة. مثال ذلك شراء منفعة الممر، يعني يا إخوة إنسان عنده بيت يقع خلف بيت جاره ولا منفذ له إلى الشارع، إنسان بنى بيته وكان أمامه فضاء وهذه الأرض مملوكة، فجاء صاحبها وبناها وأصبح صاحب البيت الخلفي لا يستطيع أن يصل إلى الشارع، فيشتري من صاحب الأرض التي أمامه منفعة المرور على التأبيد. ما يشتري الأرض، الأرض تبقى لصاحبها، لكن يشتري منفعة المرور، يقول أنا أشتري منك منفعة أن أمر من هنا بكذا، فهذا بيع ما دام أنه على التأبيد. أو مثلا إنسان طريقه إلى المسجد بعيد والمسجد خلفه، لكن ما في طريق مباشر، يحتاج أن يأخذ مسافة طويلة حتى يصل إلى المسجد، فيشتري من جاره الذي خلفه منفعة المرور من خلال فنائه مثلا على التأبيد، فهذا بيع. فالمنفعة المباحة تباع على الراجح. وذلك يا إخوة بيع الاسم التجاري جائز، بيع الاسم التجاري جائز إذا كان وفق الأنظمة. أو أن يأخذ صاحب المحل على شهرة المحل مقابلا، هذا جائز لأن هذه منفعة مباحة، منفعة مباحة، يعني أنا عندي مؤسسة مثلا، ما عندي بس مثلا عندي مؤسسة مثلا وصار لها اسم والناس تثق فيها، فجاءني إنسان وقال يا شيخ أريد أن آخذ اسم مؤسستك وأضعها على محلي، إذا لم يكن في ذلك مخالفة للأنظمة ولا تغرير بالمسلمين، يعني بضاعته جيدة، فإنه يجوز لي أن أبيع اسم هذه المؤسسة والانتفاع بهذا الاسم على التأبيد، هذا جائز. كذلك ما قلنا قد أفتح أنا محلا في مكان وأجتهد فيه حتى يصبح له اسم ويأتي الناس من كل مكان إليه، فيأتي إنسان يقول أريد أن أشتري منك هذا المحل، فأقول له مثلا هذا المحل هو بمئة ألف، لكن مقابل اسم المحل والشهرة وأن الناس صارت تأتي إليه وأنا الذي تعبت في ذلك أخذ منك عشرين ألفا، فأبيعك بمئة وعشرين ألف، يجوز. طيب هل يجوز هذا في الإجارة، يعني إنسان مستأجر محلا ما يملكه لكن اجتهد فيه حتى أصبحت له شهرة، فجاءه إنسان وقال أنا أريد أن أستأجر هذا المحل، قال لا بس، لكن أنا تعبت في هذا المحل وأصبح له شهرة ومعرفة عند الناس، فأنا آخذ مقابل الخروج، هل هذا جائز؟ هذا جائز إذا كان عقد الإجارة ساريا، يعني أنا مستأجر المحل لمدة 5 سنين مثلا، وجاء إنسان وقال أنا أريد أن أستأجر هذا المحل ولا زال عقدي مع المالك ساريا، لي أن آخذ مقابل خروجي من هذا المحل الذي صارت له شهرة. أما إذا كان عقد الإجارة قد انتهى بيني وبين المالك فليس لي أن آخذ مقابل. الشاهد أن العقد قد يقع على المنفعة المباحة، فإن كان على وجه التأبيد فهذا بيع، وإن كان على وجه التأميد يعني لمدة معينة فهذه إجارة. قلنا على التأبيد يعني لا يقيد العقد بمدة، وهذا ليخرج الإجارة، فإن الإجارة محددة بمدة. غير ربا، احتيج لهذا القيد لأن المعنى السابق ينطبق على الربا، مبادلة مال بمال على التأبيد، فاحتج أن يقال غير ربا لأن الربا ليس بيعا، لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فدل ذلك على أن الربا ليس بيعا. غير ربا ولا قرض، لأن القرض أيضا مبادلة مال بمال، فاحتيج فيه إلى أن يخرج، وهو ليس بيعا. نعم، كم الساعة؟ كم مر علينا؟
55 دقيقة،
حوالي 50 دقيقة. طيب لعلنا إذا نقف هنا، وأذكر الإخوة بما قلنا، إن شاء الله سيكون درسنا القادم في شرح كتاب دليل الطالب عصر الخميس القادم، ثم نجلس الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله عز وجل. أما السبت هذا القريب فسنجلس الفجر في شرح كتاب العقيدة الواسطية. طبعا يا إخوة، البيوع سنحتاج فيها إلى مجهود أكثر من العبادات، لأن العبادات أخف من المعاملات من جهات، من جهة أن العبادة يفعلها كل مكلف فيعرف كثيرا من أحكامها، أما المعاملات فقد يتخلف هذا، ومن جهة أخرى أن العبادات تدرس كثيرا أما المعاملات فقل أن تدرس، ومن آفاتنا طلابا متعلمين ومعلمين أن نبدأ الكتب ولا نتمها، فكثير من الطلاب
يبدأون كتابا في الفقه حتى ينتهوا من العبادات، ثم ينتقلون إلى كتاب آخر في الفقه ويبدأون في العبادات من الأول. وكثير من الشيوخ كذلك يبدأون في البداية في نشاط مع الطلاب، ثم يصيبهم كسل الطلاب ولا يتمون الكتاب. ففقه المعاملات لا يتكرر كثيرا على الآذان، وذلك يحتاج إلى تعب أكثر. وسننحو في الشرح إلى طريقة وضع الضوابط، لأنها أقوى في التفقيه في كتاب المعاملات. ففي كل باب نشرحه سنذكر ضوابط له، بحيث تمكن الطالب إن شاء الله من ضبط مسائله ومعرفة ما يستجد عليه من النوازل. وهذا يحتاج إلى صبر مني ومنكم. وأنا قلت مرارا وتكرارا، العجول لا يستطيع أن يتفقه، والذي يريد أن يتم كتابا في 6 أشهر هذا لن يكون له حظ من الفقه. نعم سيكون مثقفا شيئا، لكن لا يكون فقيها. العلم كله ثقيل، والعلم كله يحتاج إلى صبر. بل الأصل في الإنسان أنه كلما تعلم كلما زادت همته في طلب العلم، لأن الإنسان كلما تعلم شيئا كلما علم أنه جاهل أشياء. هذا الأصل وهذا الصحيح. كلما تعلمت كلما زادت همتك في طلب العلم، لا العكس. مغرور هذا الإنسان الذي يقرأ قليلا ثم ينتفخ ويقول أنا ما أطلب العلم أنا شيخ. علامة الصواب في طلب العلم علامتان. العلامة الأولى أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا، كلما ازداد علما ازداد تواضعا للناس، لأنه ينكشف له حاله وأنه كثير الجهل، وأن الذي يجهله أكثر من الذي يعلمه. والأمر الثاني أن تزداد همته في طلب العلم وفي التعلم. الشاهد أن كتاب المعاملات يحتاج إلى صبر وأناة وطول نفس. ونحن في طريقتنا أصلا في التفقيه والتفقه نسير على هذه الطريقة ما استطعنا، طريقة الصبر والأناة، حتى نتفقه حقا. وإن كان بعض الطلاب لا يطيقون هذا ويفرون من الدرس من أجله، لكن على كل حال هذا أخذناه من بعض مشايخنا واستفدنا كثيرا، وننقله إلى طلابنا ونرجو أن يستفيدوا بهذه الطريقة، وإن كانت طويلة شيئا ما، لكنها نافعة جدا بإذن الله. أقول هذا أحث نفسي وإخواني على الصبر والمواظبة والمداومة، وفقه المعاملات نافع جدا والناس تحتاجه، وللأسف أنهم لا يجدون من يفتيهم ويطمئنون إلى فتوى في هذا القسم إلا قليلا. فنحتاج أن يهتم طلاب العلم بهذا وأن يحرصوا على التفقه فيه لينتفع بذلك المسلمون. في أسئلة؟ طيب نجيب على بعض الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا.
هذا سؤال تكرر يقول أنه يريد شراء شهادة تلقيح الدخول إلى أحد الأماكن لأنه لا يمكن الدخول إليها إلا بالشهادة.
كيف كيف؟
يريد شراء شهادة تلقيح.
أيه.
لأنه يقول أنه ضرر النفاح.
يسأل الأخ عن شراء شهادة التطعيم التحصين. بعض الناس يضحك عليهم الشيطان يقول لهم التطعيم هذا فيه ضرر، لأن هناك من قال إن فيه ضررا، وهذا باطل يا إخوة، لأنه يرجع في هذا إلى أهل الخبرة، وتكفي غلبة الظن في هذا، ولا يرجع الإنسان إلى أناس يزعمون أمورا الله أعلم بحقيقتها. فقل أحدهم أنا طبيب، والله أعلم هل هو طبيب أو لا، وأنا وأنا وأنا،
حتى لو كان طبيبا هو ليس من أهل الأبحاث والدراسة، بل الأبحاث العلمية والدراسات السريرية ونحو ذلك كلها نحت إلى أن هذا التلقيح ليس فيه ضرر يخشى منه، وأن نفعه أعظم بكثير من الضرر الذي فيه إن وجد. ثم أنا أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن التداوي من المرض الذي يخشى منه الهلاك أو الأذية للآخرين واجب، وهذا الفيروس الموجود اليوم يتحقق فيه الأمر، يخشى منه الهلاك، وكم من أشخاص نعرفهم ماتوا بسببه، وأيضا فيه أذى متعدي، فقد ينقل الإنسان الفيروس إلى غيره. وعليه فالذي أفتي به وأنا مطمئن القلب أن الذي يخالط الناس يجب عليه أن يأخذ هذا اللقاح إلا أن يوجد فيه مانع يقرره الأطباء فيعفى من اللقاح. أقول أنا أفتي وأنا مطمئن القلب أن الذي يخالط الناس يجب عليه أن يأخذ هذا اللقاح ولا عذر له في تركه، إلا أن يكون ممن يعفون منه لأسباب. أما أن تجلس في بيتك ولا تخالط الناس فهذا شأنك، ما حد يوجب عليك أن تأخذه، لكن تريد أن تذهب مع الناس إلى المسجد وتخالط الناس في أسواقهم يجب أن تأخذ اللقاح ولا يجوز تركه. ثم الشيطان يزيد الأمر على الإخوة فيقول يعني هذا اللقاح فيه ضرر وهناك ما من ينصح من أهل الفضل والعلم بعدم أخذه، والحقيقة أنه ليس المرجع في هذا إلى أهل الفضل. أهل الفضل ماذا عندهم؟ أهل العلم الشرعي ماذا عندهم؟ والله سمعنا أن هناك من يقول إن فيه ضررا، ليسوا مرجعا إلى في هذا، وأنهم يتلقون الأمر عن أهل الخبرة الذين يوثق بقولهم. فبعض الفضلاء بعض العلم ينصح بعدم أخذه، أنا أقول العالم الشرعي وغيره سواء في هذا الأمر، ما نقول نصحنا فلان بعدم أخذه. المرجع في هذا أهل الصحة، أهل الطب. أما العالم وأنت سواء في هذا الأمر، هو يقرأ في الإنترنت ويسمع وأنت تقرأ في الإنترنت وتسمع. فلا ينبغي الاحتجاج بفتاوى بعض أهل الفضل والعلم والذين يفرح بفتاواهم أصلا في مثل هذه المسألة. فيأتي الشيطان فيقول لهذا الإنسان، وأنت تريد أن تخالط الناس ولا يسمح لك بالمخالطة إلا أن يكون معك الشهادة أنك محصن، فماذا تفعل؟ زور شهادة بأنك محصن، فيفر من مفسدة موهومة إلى مفسدة معلومة. فمفسدة التزوير أعظم بكثير من المفسدة الموهومة في أخذ اللقاح. أو يقول له اذهب إلى طبيب وادفع له نقودا ويعطيك شهادة، وهذه أشد من التزوير لأن فيها رشوة وطلب الخيانة والإعانة على الخيانة وغير ذلك. فهذا لا يجوز. فأقول يا إخوة، أنت لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون ممن يعطون اللقاح فخذه إن أردت أن تخالط الناس، وإما أن تكون ممن يعفون من اللقاح، وهذا يرجع فيه إلى أهل الفن وأهل الخبرة، فلا تحتاج إلى شهادة مزورة ولا إلى شهادة مشترى. هذا الذي أفتي به وأنا مطمئن القلب ويعلم الله أني لا أنظر إلى أحد، ولكن هذا مقتضى العلم وهذا مقتضى القواعد الشرعية، وهو الذي نفتي به ونكرره ونقرره. والواجب علينا أن نسعى إلى حماية الناس بالفتاوى العلمية المبنية على الأصول الشرعية. هذا الذي أراه والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الولد يرى في حياتها تأمر أبنائها أن يبيعوا الأرض التي ورثتها وأن توزع صدقة، والآن توفيت، هل الأراضي تباع صدقة مالها أم تسقط في الميراث؟
امرأة كانت تقول لأولادها بيعوا أرضي هذه وتصدقوا بها، ثم ماتت وهم لم يفعلوا، فهل يجب عليهم أن يبيعوا هذه الأرض؟ هذا فيه تفصيل. فإن كانت أوصت أو كان كلامها على سبيل الوصية وكانت الأرض أقل من ثلث مالها، فإنه يجب أن تباع هذه الأرض وتجعل فيما قالته. أما إذا كانت لم توصي وإنما كانت تقول لهم وهي حيا يا ولدي بع الأرض وضعها في الفقراء، بعد فترة يا ولدي بع الأرض وضعها في الفقراء، لكنها لم توصي فماتت قبل أن تباع الأرض، فلا يلزمهم بيع الأرض، لكن من البر والإحسان أن يبيعوا هذه الأرض وأن يضعوها فيما كانت أمهم تقوله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا أعمل سائق للشاحنة، وجدت عملا في شركة لنقل البضائع، إلا أن هذه الشركة تنقل ما حل وما حرم، ما حكم عملي؟ ولا أدري ما هي البضائع التي تكون في الشاحنة.
الغالب في عمل الناس أنه حلال، فإذا كنت تنقل فالغالب على الظن أنك تنقل حلالا، فما لم تعلم أنك تنقل حراما فهذا العمل جائز. أما إذا علمت
أن في الشحنة حراما كخمر فلا يجوز لك أن تنقلها ولو أن تترك العمل. وإذا شككت شكا قويا له سببه فيجب أن تسأل. فإذا علمت أن هناك حراما في هذه الشحنة فلا يجوز لك أن تنقلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه بينه وبين صاحب مكتب حوالات متبادلة، فأتصل به على الهاتف ويحول لي المبالغ، وبعد أسبوع أو أكثر أذهب لإعطائه النقود مع أجل الحوالة، فهل في هذا مانع؟
أنا لا أدري ما المقصود بالحوالة، هل هي بنفس العملة أو لا، لكن على كل حال إن كانت بعملة أخرى فهذا لا يجوز لأنه يشترط التقابض، وها هنا لا يوجد تقابض. وإن كانت بنفس العملة فيظهر لي والله أعلم أن هذا لا يجوز أيضا، لأن الحقيقة أن صاحب المكتب يقرضه المبلغ، يعني يقول له حول، يحول من ماله هو، ثم بعد أسبوع بعد أسبوعين يأتيه ويعطيه، فهذا دين وهو قرض جر نفعا وهي أجرة الحوالة، فيظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز. إذن ماذا أصنع؟ تستطيع إذا كانت صورة الحوالة صحيحة أن تجعل لك رصيدا عنده، وإذا أردت أن تحول تقول له حول لي من المبلغ الذي عندك كذا ونحو هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم بيع طعام كلاب القطط المكون من لحم البقر والغنم الذي يجرى طريق ذبحها؟
ما حكم بيع طعام القطط والكلاب ونحوها؟ الأصل أنه يجوز، فهذا فيه منفعة مباحة مطلقا بالنسبة للمنتفع، إلا إذا علمت أن صاحب الكلب يريد أن يشتري طعاما لكلب لا يجوز اقتناؤه، ففي هذه الحال تمتنع عن بيعه حتى لا تعينه على اقتناء الكلب المحرم. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول: جدة أوصت بكل مالها لبناء مسجد مع العلم أن أبنائها حالة صعبة ماليا، فما حكم وصيتها؟
هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون أوقفت، جعلته وقفا حال حياتها، ففي هذه الحال يمضى الوقف على ما هو عليه ولو استغرق المال كله. الحالة الثانية أن تجعله وصية، فتوصي بأن يبنى مسجد بكل مالها بعد وفاتها، فهنا إنما يكون من الثلث، أما ما زاد على الثلث فهو للورثة.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: زوج قال لزوجته تحرمين علي بالثلاث إن فعلت كذا، ثم فعلته برضاه وإذنه، فما الحكم مع العلم أنه قال نويت بها التهديد بالطلاق؟
هذا يحتمل احتمالات كثيرة، والعادة لا نفتي في مثل هذا فتوى عامة، وإنما الذي قال يعني يأتي ويستفسر منه ويفتى فتوى خاصة به. نعم.
أحسن لكم. هذه تسأل عن ارتداء العباءة الملونة.
العباءة يقصد بها ستر الزينة، فالمرأة إنما تلبس العباءة لتستر الزينة التي تحتها، وعليه فلا يجوز اتخاذ عباءة هي زينة لأنها تحتاج إلى عباءة، فالعباءة المخفرة حرام. العباءة التي يضعونها الآن مثل الفستان لها خصر، والعباءة المزخرفة حرام لأنها تحتاج إلى عباءة، هي زينة بنفسها، ربما كان الفستان أخف زينة من العباءة. والعباءة الملونة التي هي جميلة حرام، وإنما تلبس المرأة العباءة التي لا تحجم شيئا وليست زينة في ذاتها وتستر الزينة، ولا يشترط أن تكون سوداء، لكن الظاهر من عباءات نساء الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت سوداء، فالسواد في العباءة أفضل وهو أستر. لكن لو لبست المرأة عباءة بلون آخر لكنه ليس زينة في ذاته فلا حرج تجوز، لكن الأفضل أن تكون عباءة العباءة سوداء على أن تتصف بما ذكرنا، لا تحجم الجسم وليست زينة في ذاتها وليس فيها زينة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز لنا أن ندعو الكفار من أهل المكانة في مشروعات الدعوية في حال الافتتاح حتى لا يكون هناك ضرر على المسلمين في مجال الدعوة في بلاد الكفار؟
ما أدري يعني ما أعرف صورتها، وقد يفتي الإنسان بشيء ويمنع ما لا يمنع لأنه لم يتصوره تصورا صحيح. لذلك أنا أمسك عن هذا، ما فهمته، إذا فهمته إن شاء الله أجيب عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم قيام الطلبة للمدرس أو المدير؟
قيام الطلبة للمدرس أو المدير، أو قيام الولد لأبيه، أو قيام الصغير لكبير السن إذا قدم، لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقوم له ليصافحه أو يعانقه أو يقبل رأسه أو يأخذ بيده ليجلسه، وهذا جائز بل مستحب وهو من مكارم الأخلاق. الحالة الثانية أن يقوم له على سبيل الإكرام والتحبب، يقوم للمدير، يقوم للأستاذ، يقوم لأبيه، يقوم لكبير السن على سبيل الإكرام والتحبب، لكن ليس له سبب، ما يريد أن يصافح، ما يريد أن يقبل، ما، لكن يقوم على سبيل الاحترام والإكرام والتحبب، وهذا جائز ما فيه حرج. والحالة الثالثة أن يقوم على سبيل التعظيم وإظهار العظمة. طبعا بالنسبة للثاني قال العلماء: يكره أن يطلب ويجوز أن يفعل، يكره أن يطلب ويجوز أن يفعل، أن يقوم له احتراما وتحببا وإكراما من غير سبب، يجوز أن يفعل ويكره أن يطلب. الحالة الثالثة أن يقوم له على سبيل التعظيم وإظهار العظمة، وهذا منهي عنه، أقل أحواله الكراهة والظاهر التحريم. هذه الأحوال بالنسبة للقيام للشخص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أن التزوج ثانية ولم يعلم الأولى إلا بعد مدة، وبعد علم الأولى مرضت من الصدمة وكانت منها معارضة، فهل عليه شيء في عدم إعلام الزوجة الأولى، وبماذا تنصحونه من أجل إصلاح ذات البين؟
أولا لا يجب على الزوج أن يعلم الزوجة الأولى بزواجه ولا أن يستأذنها، هذا ليس بواجب. لكن من حسن العشرة وطيب الحياة أن يخبرها. لماذا يتصرف كلص ويعيش كلص؟ تذهب هناءة الحياة، يذهب إلى الثانية وكل يوم يختلف عذرا. وإذا رجع خاف أن تعرف الأولى، وإذا قالت كلاما ولو ما قصدته ما ينام تلك الليلة، الظاهر أنها عرفت. ما دام أنك تفعل مباحا فلا تفعله كاللصوص، أعلم به وأظهره. ما أقول يجب يا أخوة، أعود وأقول ما أقول يجب، لكن هذا الذي ينبغي حتى تطيب الحياة وتستقر الحياة. ولا شك أن علم المرأة قبل الوقوع أيسر عليها من علمها بعد الوقوع، وليس كما يظن كثير من الناس. هذا الأخ كتم الزواج عن الأولى، ثم علمت الثانية، علمت الأولى بعد فترة فمرضت. فهل يأتم؟ نقول لا، ما يأتم، لكن يتلطف بها ويحسن عشرتها ويلين لها ويرخي جيبه حتى تطيب نفسها. هل إذا رفضت الثانية يطلق الأولى؟ نقول بنات الناس ليست للتجارب، فإذا ما كنت تعرف أنك تستطيع أن تستمر مع المرأة إلا أن يأتي عارض آخر فلا تقدم على الزواج من بنات الناس. وإذا تزوجت فكن رجلا، لا تطلق الأولى من أجل الثانية ولا تطلق الثانية من أجل الأولى، وأعطي كل واحدة حقها بحسب ما تستطيع. لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا.